وقد غلطك فيه بعض ما رأيت في أثنائه من مزح لم تعرف معناه، ومن بطالة لم تطلع على غورها ولم تدري لما اجتربت ولا لأي علة تكلفت وأي شيء أريغ بها أي أريد طلبه، ولا لأي جد احتمل ذلك الهزل، ولا لأي رياضة تجشمت تلك البطالة. ولم تدري أن المزاح جد إذا اجترب ليكون علة للجد، وأن البطالة وقار ورزانة إذا تكلفت تلك العاقبة. ولما قال الخليل بن أحمد: لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه، قال أبو شمر: إذا كان لا يتوصل إلى ما يحتاج إليه إلا بما لا يحتاج إليه فقد صار ما لا يحتاج إليه يحتاج إليه. وذلك مثل كتابنا هذا، لأنه إن حملنا جميع من يتكلف قراءة هذا الكتاب على مر الحق وصعوبة الجد وثقل المؤونة وحلية الوقار لم يصبر عليه مع طوله إلا من تجرد وفهم معناه وذاق من ثمرته واستشعر قلبه من عزه ونال سروره على حسب ما يورث الطول من الكد والكثرة من السآمة. وما أكثر من يقاد إلى حظه بالسواجير وبالسوق الشديد وبالإخافة الشديدة. نعت الكتاب ولم أرك رضيت بالطعن على كتاب لي بعينه حتى تجاوزت ذلك إلى أن عبت وضع الكتب كيف دارت بها الحال وكيف تصرفت بها الوجود. وقد كنت أعجب من عيبك البعض بلا علم حتى عبت الكل بلا علم، ثم تجاوزت ذلك إلى التشنيع، ثم تجاوزت ذلك إلى نصب الحرب فعبت الكتاب، ونعم الذخر والعقدة هو، ونعم الجليس والعدة، ونعم النشرة والنزهة، ونعم المستغل والحرفة، ونعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير والنزيل. والكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا وجدا. إن شئت كان أبين من سحبان وائل، وإن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت أشجتك مواعظه. ومن لك بواعظ ملهم، وبزاجر مغر، وبناسك فاتك، وبناطق أخرس، وببارد حار. ومن لك بطبيب أعربي، ومن لك برومي هندي، وبفارسي يوناني، وبقديم مولد، وبميت ممتع. ومن لك بشيء يجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر، والخفي والظاهر، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع، والغث والسمين، والشكل وخلافه، والجنس وضده. وبعد: فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن، وروضة تقل في حجر، وناطقا ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى؟ آمن من الأرض، وأكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة. وعبت الكتاب ولا أعلم جارا أبر، ولا خليطا أنصف، ولا رفيقا أطوع، ولا معلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية، ولا أقل إملالا وإبراما، ولا أحفل أخلاقا، ولا أقل خلافا وإجراما، ولا أقل غيبة ولا أبعد عن عضوها ولا أكثر أعجوبة وتصرفا ولا أقل تصلفا وتكلفا ولا أبعد من مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب. ضرورة الاجتماع. ثم اعلم رحمك الله أن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم وثابتة لا تزايلهم ومحيطة بجماعاتهم ومشتملة على أبناهم وأقصاهم، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويحييهم ويمسك بأرماقهم ويصلح بالهم ويجمع شملهم، وإلى التعاون في درك ذلك والتآزر عليه، كحاجتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم والتآزر على ما يحتاجون إليه من الارتفاق بأمورهم التي لم تغب عنهم. فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى، معان متضمنة وأسباب متصلة وحبال منعقدة. وجعل الله حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا. ولذلك تقدمت في كتب الله البشارات بالرسل. ولم يسخر لهم جميع خلقه إلا وهم يحتاجون إلى الارتفاق بجميع خلقه، وجعل الحاجة حاجتين، إحداهما قوام الوقوت والأخرى لذة وإنتاع وازدياد في الآلة وفي كل ما أجذل النفوس وجمع لهم العتاد، وذلك المقدار من جميع الصنفين وفق لكثرة حاجاتهم وشهواتهم وعلى قدر اتساع معرفتهم وبعد غورهم وعلى قدر احتمال طبع البشرية وفطرة الإنسانية. ولم يخلق الله تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له، فأدناهم مسخر لأقصاهم، وأجلهم ميسر لأدقهم، وعلى ذلك أحوج الملوك إلى السوقة في باب، وكذلك الغني والفقير والعبد وسيده. فضل الكتاب. والكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين وحساب الدواوين مع خفة ثقله وصغر حجمه، صامت ما أسكته وبليغ ما استنطقته، ومن لك بسامر لا يبتديك في حال شغلك ويدعوك في أوقات نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه، ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غبا وورده خمسا، وإن شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك مكان بعضك. والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والمستنيح الذي لا يستريثك، والجار الذي لا يستبطيك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك وبجح نفسك وعمر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر مع السلامة من الغرم ومن كد الطلب ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خلقا وأكرم منه عرقا، ومع السلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة الأغبياء. والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال السهر، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يخفرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس ببابك والنظر إلى المار بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر، ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك، ومن ملابسة صغار الناس وحضور ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الردية وجهالاتهم المذمومة، لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى وعن اعتياد الراحة وعن اللعب وكل ما أشبه اللعب، لقد كان صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنة. جمع الكتب. وحدثني موسى بن يحيى قال: ما كان في خزانة كتب يحيى وفي بيت مدارسه كتاب إلا وله ثلاث نسخ. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ اليد إلا اعتقدت أنه أفضل منه وأعقل. وأنشد رجل يونس النحوي: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. فقال يونس: قاتله الله، ما أشد دنانته بالعلم وأحسن صيانته له. إن علمك من روحك وما لك من بدنك، فضعه منك بمكان الروح وضع ما لك بمكان البدن. وقيل لابن داحة: وأخرج كتاب أبي الشمقمق وإذا هو ذي جلود كوفية ودفتين طائفيتين بخط عجيب. فقيل له: لقد أضيع من تجود بشعر أبي الشمقمق. فقال: لا جرم والله، إن العلم ليعطيكم على حساب ما تعطونه، ولو استطعت أن أودعه سويداء قلبي أو أجعله محفوظا على ماذري لفعلت. ولقد دخلت على إسحاق بن سليمان في إمرته فرأيت السماطين والرجال مثولا كأن على رؤوسهم الطير، ورأيت فرشته وبزته، ثم دخلت عليه وهو معزول وإذا هو في بيت كتبه وحوله الأصفات والرقوق والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابر، فما رأيته قط أفخم ولا أنبل ولا أهيب ولا أجزل منه في ذلك اليوم، لأنه جمع مع المهابة المحبة ومع الفخامة الحلاوة ومع السؤدد الحكمة. شرائط الترجمان. ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الدين عليهما، لأن كل واحدة من اللغتين تذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها. وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعتين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة؟ وإنما له قوة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما. وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين، على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء به أقل، كان أشد على المترجم وأجدر أن يخطئ فيه، ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء. مشقة تصحيح الكتب. ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء 10 ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام. فكيف يطيق ذلك المعارض المستأجر والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب؟ وأعجب من ذلك أنه يأخذ بأمرين، قد أصلح الفاسد وزاد الصالح صلاحا، ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر، فيسير فيه الوراق الثاني سيرة الوراق الأول، ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الجانية والأعراض المفسدة حتى يصير غلطا صرفا وكذبا مصمتا. فما ظنكم بكتاب يتعاقبه المترجمون بالإفساد وتتعاوره الخطاط بشر من ذلك أو بمثله؟ كتاب متقادم الميلاد دهري الصنعة. كتب أبي حنيفة. وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 50 عاما وهو لا يعد فقيها ولا يجعل قاضية، فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في مقدار 1 أو 2 سنين حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال، وبالحرى ألا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان. ضرورة العناية بتنقيح المؤلفات. وينبغي لمن يكتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء، وكلهم عالم بالأمور، وكلهم متفرغ له، ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفلا ولا يرضى بالرأي الفطير. فإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبا، فإذا سكنت الطبيعة وهدأت الحركة وتراجعت الأخلاط وعادت النفس وافرة أعاد النظر فيه، فيتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن طمعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العيب، ويتفهم معنى قول الشاعر: إن الحديث تغر القوم خلوته حتى ينج بهم عي وإكثار. ويقف عند قولهم في المثل: كل مجر في الخلاء يسر، فيخاف أن يعتريه ما اعترى من أجرى فرسه وحده، أو خلى بعلمه عند فقد خصوله وأهل المنزلة من أهل صناعته. خصاء الإنسان والحيوان. وقالوا: كل ذي ريح منتنة وكل ذي ذفر وصنان كريه المشمة كالنسر وما أشبهه، فإنه متى خصي نقص متنه وذهب صنانه غير الإنسان، فإن الخصية يكون أنتن وصنانه أحد، ويعم أيضا خبث العرق سائر جسده حتى لا توجد لأجسادهم رائحة لا تكون لغيرهم، فهذا هذا. وكل شيء من الحيوان يحصى فإن عظمه يدق، فإذا دق عظمه استرخى لحمه وتبرأ من عظمه وعاد رخصا رطبا بعد أن كان عضلا صلبا. والإنسان إذا خصي طال عظمه وعرض، فخالف أيضا جميع الحيوان من هذا الوجه. ويعرض للخصيان أيضا طول أقدام وعوجاج في أصابع اليد والتواء في أصابع الرجل، وذلك من أول طعنهم في السن، وتعرض لهم سرعة التغير والتبدل وانقلاب من حد الرطوبة والبضاضة وملاسة الجلد وصفاء اللون ورقته وكثرة الماء وبريقه إلى التكرش والكمود وإلى التقبض والتخدد وإلى الهزال وسوء الحال. فهذا الباب يعرض للخصيان، ويعرض أيضا لمعالجي النبات من الأكرة من أهل الزرع والنخل، لأنك ترى الخصي وكأن السيوف تلمع في لونه وكأنه مرآة صينية وكأنه وذيلة مجلوة وكأنه جمارة رطبة وكأنه قضيب فضة قد مسه ذهب وكأن وجناته الورد، ثم لا يلبث كذلك إلى نسيئات يسيرة حتى يذهب ذلك ذهابا لا يعود، وإن كان ذا خصب وفي عيش رغد وفي فراغ بال وقلة نصب. دهم الإناث من الحيوان. ودوام الأكل في الإناث أعم منه في الذكور، وكذلك الحجر دون الفرس، وكذلك الرمكة دون البرذون، وكذلك النعجة دون الكبش، وكذلك النساء في البيوت دون الرجال. وما أشك أن الرجل يأكل في المجلس الواحد ما لا تأكل المرأة، ولكنها تستوفي ذلك المقدار وتربي عليه مقطعا غير منظوم، وهي بدوام ذلك منها يكون حاصل طعامها أكثر. وهن يناسبن الصبيان في هذا الوجه، لأن طبع الصبي سريع الهضم سريع الكلب قصير مدة الأكل قليل مقدار الطعم، فللمرأة كثرة معاودتها ثم تبين بكثرة مقدار المأكول. ولشدة نهم الإناث صارت النبوءة أشد عراما وأنزق إذا طلبت الإنسان لتأكله، وكذلك صارت إناث الأجناس الصاعدة أصيد كالإناث من الكلاب والبزات وما أشبه ذلك، وأحرص ما تكون عند ارتضاع جرائها، حتى صار ذلك منها سببا للحرص والنهم في ذلك. أخلاق الخصي. ويعرض للخصي العبث واللعب بالطير وما أشبه ذلك من أخلاق النساء، وهو من أخلاق الصبيان أيضا. ويعرض له الشره عند الطعام والبخل عليه والشح العام في كل شيء، وذلك من أخلاق الصبيان. ويعرض للخصي سرعة الغضب والرضا، وذلك من أخلاق الصبيان والنساء. ويعرض له دون أخيه لأمه وأبيه ودون ابن عمه وجميع رهطه البصر بالرفع والوضع والكنس والرش والطرح والبسط والصبر على الخدمة، وذلك يعرض للنساء. ويعرض له الصبر على الركوب والقوة على كثرة الركض حتى يجاوز في ذلك رجال الأتراك وفرسان الخوارج. ومتى دفع إليه مولاه دابته ودخل إلى الصلاة أو ليغتسل في الحمام أو ليعود مريضا، لم يترك أن يجري تلك الدابة ذاهبا وجائيا
إلى رجوع مولاه إليه. ومن العجب أنهم مع خروجهم من شطر طبائع الرجال إلى طبائع النساء لا يعرض لهم التخبيث، وقد رأيت غير واحد من الأعراب متفككا ومعنثا يسيل سيلا، ورأيت عدة مجانين مخنثين، ورأيت ذلك في الزنج الأقحاح. وقد خبرني من رأى كرديا مخنثا، ولم أرى خصيا قط مخنثا، ولا سمعت به، ولا أدري كيف ذلك، ولا أعرف المانع منه. ولو كان الأمر في ذلك إلى ظاهر الرأي لقد كان ينبغي لهم أن يكون ذلك فيهم عامة. الحكمة في تخالف النزعات والميول. ولولا أن أناسا من كل جيل وخصائص من كل أمة يلهجون ويكلفون بتعرف معاني آخرين لدرست، ولعل كثيرا من هؤلاء يزري على أولئك ويعجب الناس من تفرغهم لما لا يجدي وتركهم التشاغل بما يجدي. فالذي حبب لهذا أن يرصد عمر حمار أو رشان أو حية أو دب هو الذي حبب إلى الآخر أن يكون صيادا للأفاعي والحياة، يتبعها ويطلبها في كل واد وموضع وجبل للترياقات، وسخر هذا ليكون سائس الأسد والفعود والنمور والببور، وترك من تلقاء نفسه أن يكون راعي غنم. والذي فرق هذه الأقسام وسخر هذه النفوس وصرف هذه العقول لاستخراج هذه العلوم من مداخلها وهذه المعاني من مخابئها هو الذي سخر بطليموس مع ملكه وفلانا وفلانا للتفرغ للأمور السماوية ولرعاية النجوم واختلاف مسير الكواكب، وكل ميسر لما خلق له لتتم النعمة ولتكمل المعرفة. أكل الهرة أولادها. وكرم عند العرب حظ الهرة لقولهم أبر من هرة وأعق من دب، فوجهوا أكل الهرة أولادها على شدة الحب لها، ووجهوا أكل الدب لها على شدة البغض لها، وليس ينجو شيء منها إلا بشغله بأكل إخوته عنه، وليس يحرسها مما يأكلها إلا ليأكلها. ولذلك قال العملس بن عقيل لأبيه عقيل بن علفة: أكلت بنيك أكل الدب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بخيل. وقال أيضا: أكلت بنيك أكل الدب حتى تركت بنيك ليس لهم عديد. وشبه السيد بن محمد الحميري عائشة رضي الله عنها في نصبها الحرب يوم الجمل لقتال بنيها بالهرة حين تأكل أولادها، فقال: جاءت مع الأشقين في هودج تزجي إلى البصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. مصلحة الكون في امتزاج الخير بالشر. أعلم أن المصلحة في ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر والضار بالنافع والمكروه بالسار والدعة بالرفعة والكثرة بالقلة. ولو كان الشر صرفا هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة. حوار بين صاحب الديك وصاحب الكلب. قال صاحب الديك وذكر الكلب فقال: من لؤمه أنه إذا أسمنته أكلك، وإن أجعته أنكرك، ومن لؤمه اتباعه لمن أهانه وألفه لمن أجاعه، لأنه أجهل من أن يأنس بما يؤنس به، وأشره وأنهم وأحرس من أن يذهب بمطمعته ما يذهب بمطامع السبع.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.